ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
من طهران يقدم أوراق من الذاكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية التركية ياشار كمال الذي يوصف بأنه غارسيا ماركيز الشرق يتحدث عن العوامل التي صاغت شخصيته كراوي قائلا: إن لمنطقة كيليكيا في جنوب تركيا طابع خاص، ففي تلك البقعة لا تزال اللغة التركية على صفائها الأول، ولا يزال القصصون الشعبيون الملاحم والأساطير يجدون لهم جمهورا. وقرية حميتة التي هي مسقط رأسي نشأت أصلا كمحطة للتركمان الرحل، فعشت طفولة أشبعت بالقصص والأعياد الشعبية بكل مظاهرها وتقاليدها العجيبة. ففي 11 من عمري كنت أحفظ غيبا ما لا يقل عن 100 حكاية من تلك الحكايات. كان الشاعران المهيمنان في ذلك التراث هما قرأغلان من القرن 17 ودادا لوغلو شاعر التمرد في القرن 19. ومن أهم حكايات التراث ملحمة ابن الأعمى، وإلى جانب الحكايات والملاحم هناك الأناشيد الجنائزية خاصة عن الموت البطولي لأحد الرجال، إذ تجتمع النسوة وهن عادة من الندبات المحترفات لإنشاد المأساة بطريقة غنائية كأنه فرض واجب. ثم يستمر كمال في سرد كل تلك المؤثرات على طبيعة تكوينه الروائية بالقول: كل ذلك كان يفتنني في طفولتي حتى صرت لكثرة ما حفظت من الحكايات والأناشيد مقصد أهل القرية، أقلد الحكواتية أو أؤلف بنفسي على نسقهم. ثم بعد ذلك وضعت لنفسي هدفا هو جمع كل الحكايات. ولهذه المهمة التي تعهدتها قررت أن أذهب إلى مدرسة قرية مجاورة لأتعلم القراءة والكتابة. وفوجئت أخيرا بأن بعض الباحثين الذين راحوا يضعون دراسات حول التراث الشعبي الشفهي قد جمعوا فيما جمعوا من حكايات ما ألفته يافعا، فصار بين مجموعة الحكايات التي دخلت الفولكلور من بابه الواسع، حتى أن بعض المنشدين ضمه إلى حكاياته لشدة مقاربته للتقليد التراثي الذي نجحت في محاكاته أيما نجاح. وأذكر أنني في سن 11 وقفت أتحدى أكبر المنشدين في جبال طوروس. عاش ياشار كمال طفولة قاسية كان لها أثر كبير على تشكيل فنه وأدبه بصورة عامة، وفي ذلك يقول: تسبب موت أبي بانهيار عائلتنا فعشت حياة متشردة، فكنت في البداية عاملا في معمل بلجيكي لصناعة القطن بمنطقة أذنة، وكنت آنذاك في 14، ولم أتوقف عن تحصيل العلم معتمدا على نفسي، ووقعت مريضا من الإجهاد فتركت المصنع وانتقلت إلى مزرعة، فبدأت حياة الكتابة عن الفولكلور التركي. كانت الحرب العالمية الثانية على وشك الانفجار، وفي هذه الأثناء باشرت النشاط السياسي واعتقلت لأول مرة مدة أسبوع، ثم انتقلت للعمل في الريف كسائق جرار وكحارس، ومارست مختلف المهن الممكنة، لأنني كنت ضحية الشرطة التي كانت تضطهدني وتجبر أصحاب العمل على طردي. وأخيرا قررت احتراف الكتابة، فنشرت أولى قصصي عام 1941، وكانت من 30 صفحة بعنوان حكاية قذرة، وكانت تلخيصا لحادثة واقعية. وهكذا صنعت نفسي بنفسي، وأنا فخور بذلك، ولا أشكر أحدا في ذلك سوى المكتبة الوطنية لمدينة أضنة، حيث كنت حارسا لها بعد انتهاء خدمة العسكرية، وكان علي حينها أن أقرأ ما لا يقل عن 30,000 مجلد.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من شهر شوال عام 1445 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر أردي بهشت عام 1403 هجري شمسي، والموافق 2 من مايو أيار عام 2024 ميلادي. في 13 من شهر أردي بهشت عام 1186 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من مايو أيار عام 1807 ميلادي، أبرمت معاهدة فينكنشتاين بين إيران وفرنسا، وجاءت المعاهدة في الوقت الذي كان نابليون منهمكا بالحروب ضد الدول الأوروبية. وقد نصت معاهدة فينكنشتاين التي تضمنت 16 مادة على قيام فرنسا بتزويد إيران بالأسلحة الكافية للوقوف بوجه الاعتداءات الروسية على الأراضي الإيرانية، وتعهدت باريس وفق المعاهدة بإرسال ضباط المدفعية والهندسة العسكرية للقيام بتدريب الجيش الإيراني، فيما تعهدت إيران بقطع علاقاتها مع بريطانيا وتقديم كل أنواع الدعم للقوات الفرنسية من قبيل السماح لها باستخدام الأراضي الإيرانية للعبور منها إلى الهند. إلا أنه على أثر إبرام فرنسا معاهدة سلام مع روسيا القيصرية نكثت العهد وتهمشت المعاهدة، مما جعل إيران وحيدة في مقابل روسيا وأصبحت ضحية المطامع الاستعمارية. وأخيرا وفي 2 من مايو أيار عام 1519 ميلادي، توفي في بلدة فينشي بإيطاليا الرسام والمعمار والنحات الشهير ليوناردو دافينشي. وقد ولد دافينشي عام 1452، وسافر دافينشي إلى فرنسا في أول شبابه، ونظرا لاهتمامه وولعه بالرسم والنحت منذ صباه ذاع صيته حتى بلغ أعلى المراتب، واشتغل رساما في بلاط الملك الفرنسي لويس 12. وإلى جانب الرسم، كان دافينشي من كبار الفنانين في الهندسة المعمارية، وقد عاصر الفنان الإيطالي الكبير مايكل أنج، ومن أبرز أعماله الفنية لوحات العشاء الأخير والموناليزا وابتسامة جيكوندا، بالإضافة إلى بنائه للكنيسة الكبرى في ميلانو. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
أيها الأصدقاء، أيها الأحبة، أينما كنتم السلام عليكم.
السلام عليكم يا أصدقاء.
بالكلمة الحلوة نلتقيكم،
وبالفقرة الجميلة نبقى معكم
لنقدم لكم برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقائنا، أهلا وسهلا بكم في حديقة الأطفال لهذا اليوم. اليوم أعددنا لكم مواد وفقرات نرجو أن تحبوها وتستمتعوا بها.
أحبتي، أولى هذه الفقرات وكما عودناكم هي قصة اليوم،
وسنتحدث خلالها عن واحدة من الأفعال السيئة التي للأسف تصدر عن البعض
وتكون نتيجتها سيئة عليه، كما تجلب كراهية الآخرين له.
نعم يا أصدقاء، إنها صفة السرقة. هذه الصفة المذمومة والمحرمة، وقد نهانا ديننا الحنيف ورسولنا الأكرم وأئمتنا الميامين عن هذا الفعل المحرم.
بعد هذه الفقرة سنكون مع فقرة أخرى من فقرات البرنامج، ألا وهي فقرة معلومة العصفورة.
في هذه الفقرة يا أصدقاء سنكون معكم مع معلومة جديدة ومفيدة ولها فوائد في المستقبل إن شاء الله.
بعد هذه الفقرة سنكون مع فقرة أخرى من فقرات البرنامج الممتعة، ألا وهي فقرة أخبار الأصحاب.
نعم، فقرة أخبار الأصحاب تأتيكم بعد فقرة معلومة العصفورة.
أعزائي، نتمنى أن تقضوا معنا أمتع الأوقات وأحلها وأنتم تتابعون برنامجكم حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مكان في قديم الزمان، كانت هناك مزرعة كبيرة وجميلة يعيش فيها الحيوانات بسلام ومحبة ووئام. وفي صباح أحد الأيام صاح الديك بأعلى صوته: فتجمعت بعض الحيوانات حوله فقال لها:
بعد قليل سوف نذهب سوية إلى المزرعة لنبدأ العمل. أتمنى لكم يوما سعيدا ومملوءا بالنشاط والحب.
وهكذا أحباء الحلوين تجمعت الحيوانات التي كانت تريد الذهاب إلى المزرعة للعمل جنبا إلى جنب، ومعهم الديك. وهناك:
أنا الديك أحب العمل في الصباح. ما أحلى العمل في الصباح.
أنا الأرنب أحب العمل مع الآخرين. ما أحلى العمل مع الآخرين. أنس الحفاد، أنس الحفاد، أحب العمل بجد ونشاط، أحلى العمل بجد ونشاط. حيوانات.
مياو مياو. أنا القطة، أنا القطة، لا أحب العمل. مياو، لا أحب العمل، أحب اللعب فقط. مياو مياو، أحب اللعب فقط. مياو.
في الحقيقة يا أصدقاء، كان الكل يحب العمل ويحب التعاون إلا القطة التي كانت تحب نفسها فقط ولم تكن تحب العمل، لذلك فقد قال لها بقية الحيوانات:
لماذا لا تحبين العمل معنا أيها القطة؟
نعم، نحن لا نحب الكسولين، نحن نحب النشيطين في العمل.
من لا يعمل معنا لا نحبه أبدا.
اسمع أيها الديك، وأنت أيها الأرنب، مياو، وأنت أيتها السلحفاة، مياو، أنا قطة واسمي جميل وأنا جميلة، مياو مياو. لذلك عليكم أن تعملوا، مياو، أما أنا فسوف أكل فقط.
ماذا تقول هذه القطة؟ اسمعي يا قطة، هذا الكلام غير صحيح، عليك أن تعملي معنا بجد ونشاط، أفهمتي؟
نعم نعم، اسمعي يا قطة، يجب أن تشاركينا في العمل.
نعم
نعم.
اسمعوا اسمعوا كلكم، مياو، أنا لا أعمل، أنا القطة المدللة، مياو، أنا القطة المدللة ولا أعمل.
هيا يا أصدقاء، هيا إلى العمل، لا تتأخروا عن عملكم، هيا أرجوكم.
هيا هيا أصدقاء، هيا هيا إلى العمل، هيا يا أصدقاء، هيا. ما أروع العمل،
ما أروع العمل، ما أحلى العمل، هي ما أروع العمل، هي ما أحلى العمل، هي ما أروع العمل، هي ما أحلى العمل، هي ما أروع العمل،
هي. أنا الديك، أنا الديك، أنا النشيط، أنا النشيط،
أنا الأرنب، أنا الأرنب، أنا السريع في عملي، أنا السريع.
أنا السلحفاة، أنا الصبورة، أنا القوية في العمل، أنا السلحفاة، أنا القوية في العمل.
ما أروع العمل، هي ما أحلى العمل، هي ما أروع العمل، هي ما أحلى العمل، هي.
يا ديك يا العزيز، يا أنوب يا صديقي العزيز، يا سلحفة يا عزيزتي.
ماذا بك يا أرنوب؟ تبضى،
لقد تعبت من العمل، هل توافقون أن نرتاح قليلا؟
نعم، فمنذ الصباح ولحد الآن نحن نعمل بجد ونشاط.
نعم، لذلك أقترح أيضا أن نأكل شيئا حتى يعود نشاطنا لنا.
إنها فكرة جيدة، فأنا أيضا جائع.
وأنا أيضا أشعر بالجوع.
إذا لنسترح قليلا ونأكل.
نعم أرجوك يا سلحوفة، اذهبي لتجلبي لنا الطعام.
حسنا حاضر، سوف أذهب حالا لكي أجلب الطعام.
هيا يا أصحاب، هيا لنسترح قليلا ونأكل. هيا
أسرع أرجوك يا سلحوفة، أرجوك، فأنا جائع جدا.
لا تتعجل يا أرنوب، فالصبر جميل.
نعم نعم، الصبر جميل، لا تتعجل يا أرنوب، لا تتعجل.
وهكذا يا أصحاب الحلوين، ذهبت السلحفاة لكي تجلب الطعام الذي أعده الديك وأعدته السلحفاة أيضا. ولما وصلت السلحفاة إلى المكان الذي وضعوا فيه الطعام، لم يكن هناك أي طعام. فتشت السلحفاة جيدا لكنها لم تجد أي طعام. هل تعرفون يا أصدقاء الحلوين ماذا فعل الجميع؟ تعالوا
تعالوا نستمع إلى باقي القصة لنتعرف على الحقيقة. هيا بنا، هيا.
يا إلهي، أين اختفى الطعام؟ فأنا لا أجد أثرا له. ماذا سأقول لهم؟ سوف لا يصدقونني. لا، يجب أن يصدقوني، فأنا السلحفاة الصادقة دائما.
يويو، لقد تأخرت سلحوفة. أرجوك يا أرنوب، اذهب وتأكد منها.
حاضر حاضر يا ديكي العزيز. حاضر حاضر يا ديكي العزيز، سوف أذهب لأتأكد من السلحوفة.
يا إلهي ساعدني، لقد اختفى الطعام. ماذا سأقول لهم؟ يا إلهي ساعدني.
سلحوفة، يا سلحوفة، سلحوفة، يا سلحوفة.
لقد جاء أرنوب يبحث عني. يا إلهي
سلحوفة،
ماذا أفعل؟
سلحوفة، يا سلحوفة،
ماذا تريد يا أرنوب؟
لقد تأخرت يا سلحوفة، أين الطعام؟ فنحن جائعون.
يا أرنوب، لقد اختفى الطعام. يا أرنوب،
ماذا قلت يا سلحوفة؟
قلت إن الطعام قد اختفى.
وما العمل الآن؟
لنذهب. يا أرنوب، لنذهب إلى الديك ونقول له الحقيقة.
هيا بنا يا سلحفة،
هيا.
إيويو، أين الطعام يا سلحفة؟
يا ديكي العزيز، يا ديكي العزيز،
ماذا تريد أن تقول؟ تماما
يا ديكي العزيز، لا أعتقد أننا سوف نأكل شيئا اليوم.
لا نأكل شيئا؟ ولماذا؟
أنا أقول لك الحقيقة يا ديك.
هيا قل بسرعة
يا ديك. سلحفاة تقول إن الطعام قد اختفى.
اختفى؟ وكيف؟
هيا
ومن أخذه؟
هيا يا سلحفة، قولي للديك ما جرى. هيا
أيها الديك،
ماذا؟
في الحقيقة أنا لا أعلم شيئا بالتفصيل، ولكن أعتقد أن أحدا قد أخذ الطعام وهرب.
ومن يكون هذا الشخص الذي سرق الطعام وهرب به يا سلحوفة؟
أرجوك يا ديك، حاول أن تساعدنا. أرجوك يا ديك.
علينا أن نسأل القطة، فهي كانت غائبة هذه الفترة.
نعم فهي لم تعمل معنا وفضلت اللعب فقط.
هي القطة، أرجو أن لا يشك بي أحد.
لا يا سلحوفة، لا أحد يستطيع أن يشك بك.
لأن
السارقة أنا عرفته.
إذن علينا أن نسأل القطة.
أين كانت يا ترى حين لم تكن تعمل معنا؟
يا أرنوب.
نعم يا ديك، نعم.
اذهب ونادي على القطة حتى تحضر حالا.
نعم حاضر يا ديك، حاضر.
وهكذا يا عزائي، ذهب الأرنب وطلب من القطة أن تحضر فورا للاستفسار منها حول الطعام المسروق، فلم تستطع أن تخفي الحقيقة. فجاءت مع الأرنب ووقفت أمام الديك والسلحفاة، وبعد توجيه بعض الأسئلة إلى القطة لم تستطع أن تستمر في الكذب، فقد اعترفت وقالت الحقيقة، وهي أنها سرقت طعام الأصدقاء. وبعد أن شعرت القطة بالذنب، قررت أمام الحاضرين عدم تكرار ذلك في المستقبل. لذلك توجهت القطة مع باقي الحيوانات في اليوم التالي للعمل في المزرعة، وقد كانت نشيطة جدا بحيث أحبها الآخرون كثيرا. ومرحبا بكم مجددا أيها الأطفال، أيها الصغار، أصدقائي أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
نصيبك لا تطمع، اسمع مني يا ابن اسمع، الطمع بضر وما بينفع. الطمع ما حدا بيحبه ولا شي مرة بيحمد ربه.
العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها، إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. أهلا بك، هيا يا أصدقائي لنستمع إلى معلومة العصفورة قبل أن تذهب. هيا أصدقائي الحلوين، معلومتي لهذا اليوم يا أحبائي ستكون عن الفراخ الذين يولدون عن طريق البيض. نعم يا أحبائي، فقد سألتني ابنتي كتكوتة قائلة: ماما. قلت لها: نعم يا ماما. قالت: كيف وأنا فرخة صغيرة ضعيفة استطعت أن أخرج من البيضة؟ قلت لها: تك 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 تك، يا ماما، إن الله خلق للفرخة منقارا تنقل به على قشر البيض من الداخل، فيتكسر القشر قليلا ثم بعد ذلك تخرجين بكامل جسمك. تك 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 تك. انتظرت قليلا ابنتي وقالت: تك 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 تك، ولكن بعض الأحيان أجد أن القشرة قوية بعض الشيء، وأيضا أن منقار الفرخ الصغير ضعيف جدا، فكيف يتمكن هذا المنقار الضعيف أن يكسر القشرة؟ تك 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 تك. وهنا قلت لابنتي: تك 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 تك، إن الكتكوت الوليد يا ابنتي ترشده الغريزة التي أوجدها الله فيه إلى أضعف مكان في البيضة فينقرها ليخرج منها إلى الوجود. وهكذا أعزائي استمعتم إلى معلومة العصفورة توتا، والآن أترككم لسماع فقرة أخرى من فقرات البرنامج.
طيبة وعطرة لكم من جديد أصدقائنا الصغار أينما كنتم، ونأمل قد قضيتم وقتا طيبا ومفيدا مع فقرات حديقتكم حديقة الأطفال. أما الآن وصلنا معا إلى فقرة أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
مرحبا يا أصدقاء، كتب لنا صديقنا ثائر: مرحبا يا أصدقاء، أنا اسمي ثائر، كنت أنا وأصدقائي نلعب الكرة يوميا بعد أن نكمل تحضير دروسنا ونؤدي واجباتنا في البيت، لذلك كان تواجدنا في ساحة كرة القدم شيئا جميلا جدا. كنا نجتمع كلنا ونقوم بتقسيم الحاضرين إلى فريقين لنبدأ اللعبة بعد ذلك.
ويضيف ثائر ويقول: أحد زملائنا واسمه فاروق كان يتباهى بجسمه القوي والطويل، فكان غالبا ما يضرب اللاعبين بقوة أثناء اللعب، وهذا كان يسبب لنا بعض الأذى والتردد أو حتى الخوف منه، لذلك بدأ العديد من الأصدقاء يرفضون المجيء إلى الساحة وراحوا يفضلون اللعب في ساحة أخرى مع لاعبين آخرين.
لذلك فقد قررت أنا وبعض زملائي أن نوقفه عند حده ولا نسمح له بالاعتداء مرة أخرى على اللاعبين. فاتفقت أنا وصديقي عماد وصديقي قتيبة وصديقي ياسر أن نقف بوجهه، فقلنا له بالحرف الواحد: إذا كنت تظن أنك أفضل من الآخرين بسبب قوة جسمك وطول بدنك فأنت مخطئ، لذلك عليك أن تحترم اللاعبين من أصدقائك وأن لا تضربهم أثناء اللعب، وإذا ضربتهم فسوف نقوم بطردك من الفريق.
حاول فاروق في البداية أن يرد بعنف علينا، لكننا تجمعنا حوله وكررنا كلامنا له بنوع من القوة والتهديد، فشعر أنه أمام أصدقاء لا يمكن أن ينهزموا ولا يمكن أن يتفرقوا، فاعتذر وقال: منذ اليوم سوف ألعب معكم بلطف يا أصدقاء، ولا أضرب أي واحد منكم حتى أثناء اللعب، فأنتم إخوتي وأنا أخوكم. إذن أعزائي الحلوين، عرفتم من قصة ثائر أن عدم الخوف من أي كان والتصميم على الاتحاد والتكاتف بين الأصدقاء جعل فاروق يعتذر ويتنازل عن أفعاله السابقة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
طيب السكون بنور القمر تلذ العيون ويحلو السهر وطيب السكون، وكل البشر تحب القمر يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام، وكل البشر تحب الشجر وتشدو القلوب، وكل البشر تحب القمر يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام، وكل البشر تحب القمر. كل البشر تحب القمر يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام، وكل البشر تحب القمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان. الزمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن منهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه، والصلاة والسلام على السيد المؤيد والنبي المسدد والحبيب الذي ملأ الدنيا سماحة ورحمة، محمد بن عبد الله، وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في تجليات آيات الذكر المباركات ضمن هذا التجوال الحواري مع عدد من الشباب القرآنيين، فأهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، ضمن اهتمامها بإحياء مفاهيم القرآن الكريم وبسط موائد التلاوة والحفظ لقراء وحفاظ العالم الإسلامي، عمدت الجمهورية الإسلامية في إيران لإقامة المهرجانات والمسابقات العالمية، وذلك لسبر أغوار الوحدة الإسلامية وترشيد ثقافة الأنس مع القرآن الكريم. على هامش المسابقات التقينا الشاب الحافظ محمد بن سعيد الحبال من لبنان، والذي أنار الله بصيرته بالقرآن الكريم. ندعوكم لمتابعة المحطة الأولى من هذا اللقاء، والذي أعدته الزميلة سعدية الشيبي.
أحبتي المستمعين، ألتقي بحافظ كل القرآن من لبنان محمد بن سعيد الحبال، والذي شارك في الدورة العالمية للمكفوفين. السلام عليكم أخ محمد، وأهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بادئ ذي بدء، يا حبذا لو تعرفوا لنا شخصكم الكريم، الناحية الاجتماعية والناحية المهنية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي رسول الله وآله وأصحابه وسلم. اسمي محمد بن سعيد الحبال من بيروت. أنا أعمل في تدريس القرآن الكريم ومتزوج وعندي بنت واحدة. أعمل بتعليم القرآن الكريم في مراكز تابعة لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية.
من أي سن وأنت مرتبط بالقرآن الكريم؟ وكيف كان حفظك للقرآن الكريم؟
أنا أحب القرآن كثيرا منذ الصغر، فقبل أن أحفظه كنت أحفظ رقم الآية ورقم الصفحة، لكن لا أعلم كيف وأنا لم أحفظ القرآن الكريم. طلبوا مني أن أحفظ القرآن لأن أساتذتي ومعلمية وإلى ما الناس وأهلي وإلى ما هنالك أنا، فقالوا أنت حفظك متين، فعندك موهبة الحفظ من الله، فأحفظ القرآن. فحفظت القرآن وتممت حفظ سورة البقرة وكان عمري 15 عاما، ثم بعد ذلك انتهيت من حفظ القرآن الكريم في سنة 2001 وشهر 7 31 7 كان عمري 19 عاما. أراجع يوميا لمدة سنة كاملة 5 أجزاء يوميا لمدة سنة كاملة 5 أجزاء، فالله تعالى يعني ثبت حفظ هذا القرآن العظيم في قلبي، أسأله أن يثبته دائما في قلبي ولا ينزع هذا القرآن العظيم الذي هو شرف لنا ودستور لنا وكل شيء فيه متعة لنا وهو الأساس لنا وهو الذي ينجينا يوم القيامة وكل ما هنالك، فأسأله أن لا ينزع هذا حفظ هذا الكتاب من قلبي وقلب أحبابي أيضا.
إلهي أمين. طيب أخ محمد، وما هو دور الأسرة في حفظك للقرآن الكريم؟
الذي شجعني على حفظ القرآن الكريم هو يعني تعلقي به، ثم كنت منذ الصغر أرافق الجد إلى المساجد وإلى يعني العلم، وأحببت يعني أحببت أن حينما أكبر أن أتعلم علم الشريعة وأحفظ القرآن، فكنت منذ الصغر متعلق بالقرآن الكريم. وكانت بعد ذلك الوالدة حفظها الله تعالى تساعدني وأهلي وأصدقائي وكل ذا يعني كثير من الناس يقرؤون لي وأنا أحفظ، أو أستمع إلى السيديات والأشرطة وأحفظ، أو أقرأ القرآن على طريقة البريل كما إذا تعرفينها طريقة اللمس الأحرف البارزة، فهي خاصة بالمكفوفين. أنا تعلمت البريل وأقرأ عند ذلك القرآن الكريم، وفيها عوامل بفضل الله تعالى، الله تعالى فتح لي مجالات كثيرة من المساعدات والأهل والوالدة والأصدقاء والفضل الله.
صعوبة في حفظك القرآن الكريم أخ محمد؟
هو كل شيء إذا أقبلت عليه وأنت تجهل عنه الكثير يكون فيه صعوب، أما إذا خضت فيه وخضت همّاره وأقبلت إليه وتعلمت يسهل، يعني كما يقال إنه يسهل لك الحفظ، يسهل لك تعليمه مرة بعد مرة، يعني كما يقال في اللغة العامية شوي شوي تحفظ. فالله تعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو القرآن فيه تيسير دائم، والله تعالى إن أعانك لا تحفظ القرآن فقط، إن أعانك الله تستطيع أن تفعل كل شيء في هذه الدنيا.
أحسنت، وقفة قصيرة ونعاود لقائنا معك أخ محمد.
أكرمك
الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
عن الإمام علي عليه السلام قال: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه. مستمعينا، هذا هو حال القرآن الكريم في حياتنا كما يصفه الإمام عليه السلام، فكيف أثر علينا وعلى شخصيتنا وحياتنا؟ نتلمس الإجابة عبر تتمة الحوار مع ضيفي هذه الحلقة.
أخ محمد، كل عمل يقوم به الإنسان حتما سوف يؤثر عليه، فكيف إذا كان القرآن الكريم؟ فما هو تأثير حفظ القرآن في شخصيتك، في علاقتك مع أسرتك، في علاقتك مع أصدقائك وأفراد المجتمع الذي تعيش فيه؟
سبحان الله يا أختي الكريمة، هو القرآن يغير ما في النفوس. هو إذا أنت يعني حفظت القرآن الكريم أو تعلمته، فلا تستطيع أو ينبغي لك أن تكون كما حال الناس العاديين أو الناس في الطرقات أو الناس في المجتمع أو الناس في عملهم. فأنت عندك مسؤولية كبيرة، أنت من أهل القرآن أصبحت، لا تلغو مع اللاغين، ولا يعني تمرح مع المريحين، ولا يعني تلعب مع اللاعبين، وهو يعني لا تكون أنت منغلق على نفسك، لا أقول ذلك، أنت من أهل القرآن، أنت من حفظ القرآن، فتكون في مرتبة مميزة، فلا ينبغي لك أن تكون مع صغار بسطاء الناس، وهذا يعني يرفع من شأنك القرآن، يغير من نفسك القرآن، فيصبح عندك ملكة مثلا الحفظ، ملكة التأويل، ملكة التفسير، ملكة العربية، فكل ذلك. فعليك أنت
يعني حتى من الناحية الأخلاقية له تأثير.
نعم أكيد، من الناحية الأخلاقية أنا مع الأسرة، أنا مثلا أتحدث مع الأسرة، لا يكاد يمر حديث معنا إلا ونتحدث عن شيء من القرآن، ومع أصدقائي لا يمر حديث ولا نتحدث عن شيء من القرآن. أنا أعمل مع أصدقائي على حفظ القرآن، ولا يكاد يمر شيء يعني يوم ولا نتحدث طبيعي عن القرآن. وحتى أحد الأصدقاء قال لي من باب الذكر نقولها، فأنت حينما يسمعني أقرأ القرآن دائما، فقال لي يا أخي أنت ما خلقت إلا تقرأ القرآن، فقاء يعني كثير من الحياة.
آمين. يعني الناطق بالقرآن.
آمين. أسأل الله أن يجعلنا من أهله وأهل القرآن. في حياة يعني مع القرآن في حياة طويلة. يعني
نعم، معاملتك مع زوجتك مع أهلك. يعني مع
أنا أسأل الله أن يجعلنا من الذين يعاملون الناس على وفق ما أراد القرآن الكريم. يعني أنا مع ابنتي مع زوجتي لا يخلو حديثنا عن القرآن الكريم، فنسأل الله أن نعاملهم كما أراد القرآن. أكيد.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني، يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: عليك بالقرآن، فإن الله خلق الجنة بيده، لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن، فمن قرأ القرآن قال له: اقرأ وارقى. اللهم وفقنا للمزيد. أحبتنا، نعود الآن إلى الحافظ الكفيف الشاب محمد بن سعيد الحبال، ضيفي الحلقة من لبنان، وتتمة الحوار.
طيب أخ محمد، يا حبذا لو تتكلم لنا عن مشاركاتك في المسابقات المحلية أو المسابقات الدولية.
مسابقات محلية في لبنان، أنا كنت بفضل الله دائما من الفائزين في الأوائل. فشاركت في مسابقات دولية، رشحوني الجهة الرسمية هي دار الفتوى في لبنان والمشايخ الكرام، رشحوني إلى المسابقات، مثلا منها مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في مكة المكرمة، ومسابقة دبي في الإمارات وفي الأردن، والقراءات العشر في الكويت، بفضل الله نلت المرتبة الثانية في القراءات العشر بفضل الله.
والآن هذه المرة الأولى تشارك في المسابقات في إيران،
وبعد ذلك الجزائر وليبيا شاركت. أما في إيران، شاركت أو المرة الأولى.
طيب يعني هل تستطيع أن تقيم لنا مشاركتك في هذه الدول العديدة ومشاركتك الآن في إيران؟
نعم، في الدول العربية والتي شاركت بها، يعني فأنا ما كانت المسابقة هكذا، فيها شيء من الصعوبة وفيها شيء من الخوف. أما في إيران فيها صعوبة، لأنك تقرأ ثلاث مرات، مرة على الهاتف من لبنان، ومرة في النصف نهائي، ومرة في النهائي، وكأنك يعني في كأس عالم. وفيها شروط كثيرة وفيها صعوبات، وهذا يدل يعني هم يريدون، أنا فهمت من قصدهم، هم يقصدون أن يأخذوا وأن يعطوا الجوائز للصفوة فقط، فلذلك متشددين في الشروط ومتشددين في المعاملة مع القرآن، لذلك هم يريدون أن يعطوا الجوائز لصفوة أهل القرآن، يعني لكائن من كان، لأنه يعني أتى إلى المسابقة 12 من المتسابقين المكفوفين من الكثير من البعض، يعني العديد من الدول، فلم يتأهل النهائي إلا 5، والعلم عند الله يعني لم يفز إلا 3 من 5، وهو صفوة الصفوة.
أخ محمد، القرآن الكريم توجد فيه آية تقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف تقرأ هذه الآية؟
في هذه الآية وحدة الأمة الإسلامية،
نعم،
نصر الأمة فقط بالاعتصام بحبل الله تعالى. أما إن لم نعتصم بحبل الله وتفرقنا كما يحصل الآن طبعا، فهذا سيبقى فيها الذل لهذه الأمة، لأن انتصار كما انتصر السلف الأول آل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، تمسكوا بالقرآن الكريم وتمسكوا بسنة النبي وعترة آل بيته.
طيب ما هي الرسالة التي حصلت عليها من حفظك للقرآن الكريم، وكيف توصل هذه الرسالة للآخرين وخاصة شريحة الشباب؟
القرآن أعطانا كثير من الرسائل، ليس رسالة واحدة كما يعني يقال. الرسائل التي أعطانا إياها القرآن: أولا التمسك به فيه الفوز يوم القيامة، ثانيا من حفظ القرآن وعمل به يكون مع الكرام الملائكة الكرام السفرة البررة. حفظ القرآن الكريم فيه المعاني العظيمة الكثير، الله تعالى قال: بل هو آيات، عن القرآن الكريم يعني، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالله تعالى سمى من يحفظ القرآن ومن يعمل به من الذين أوتوا العلم، فهذا يكفيك شرف أنك من الذين أوتوا العلم. وهذه الرسائل الكثيرة التي لا تنضب من معين القرآن الكريم، أنا أنصح بها إخواني وأحبابي من المسلمين.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن، واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن، هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان، وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان، ما
خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان.
وإلى تشنيف الأسماع مع صوت ضيف حلقة اليوم، ندعوكم للمتابعة.
طيب مسك ختامنا أخ محمد بعض الآيات من القرآن الكريم، ولك جزيل الشكر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب.
بارك الله فيك.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دقائق البرنامج تشير إلى نهاية هذا التوقيت الذي توجناه مع القرآن الكريم، حيث استضفنا فيه أحد الشباب القرآني الذين سعوا لحمل رسالة القرآن الكريم للمجتمع عبر حفظه وتلاوته ومشاركته في مهرجانات ومسابقات ومحافل القرآن الكريم. وبهذا نشكر لكم جميل المتابعة، وإلى اللقاء.
الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أبرز عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه لا يمكن حل قضية فلسطين إلا بعودتها إلى أصحابها الحقيقيين.